بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. إمام الهدى سمعا وأنت بمسمعي، عتاب مثير لا عتاب مفند، أتنسى وهل تنسى فعال أمية؟ أخو ناظر من فعلها جد أرمدي، كم هتك يا صاحب الزمان. سيدي يا بقية الله، فكم هتك منكم خباء لحرة، عنادا ودقوا منكم عنق أصيد، فلا نصف حتى توطئوا الخيل هامهم كما أوطأوها منكم خير سيدي. ولا نصف إلا أن تقيموا نساءهم سبايا لكم في محشد بعد محشدي، راعي الثار ما يظهر على على ما نسب متون عمات، على ما من سياط زجر وجايا هيا إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد في الأثر عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. لسلامة سيدنا ومولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. الأحاديث المرتبطة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ذاتا، نسبا، منصبا، مشروعا، امتدادها امتداد الرسالة الإسلامية، وهذا ما يجعل القضية المهدوية قضية إسلامية وليست قضية مذهبية. أنه قد البعض من عندنا يتصور أن ما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو موضوع مذهبي، يعني الإمام المهدي هو إمامنا، نحن أتباع مدرسة أهل البيت، والواقع لا. أصلا إذا واحد يريد البحث بأصول التامة، فقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية إنسانية، امتدادها امتداد المجتمع البشري ككل. لأنه شوف، إذا نتحدث عن الملل يعني الأديان السماوية، فكل الأديان السماوية بشرت بمنقذ يعيد الأمور إلى نصابها ويكون أمل الأنبياء، يعني يحقق كل آمال الأنبياء في عصر ظهوره. كل الديانات، كل الملل المرتبطة بالسماء عقيدة من عقائدها عقيدة الرجل الذي يأتي في آخر الزمان وتصلح به العباد والبلاد. أكثر من هذا، هذه أديان، والأديان عادة عقائدها عقائد واحدة. نعم أسلوب طرحها يختلف، الاستدلال عليها يختلف باعتبار تطور العقل البشري، لأن كل نبوة تأتي وكل ديانة تأتي تطور العقل البشري قدمه، فالديانة الثانية لازم تكون أدلتها على نفس الموضوع، يعني نفس العقيدة، أدلة أكثر متانة، لأنه الأدلة السابقة ما عادت تفي، لأن المجتمع بفضل الديانة أليف تطور إلى مراحل، فلازم أدلة الديانة باء تكون أدلة أمتن. ولكن العقائد الثابتة لا، اطلع من خانة الأديان، روح إلى من خانة الملل إلى خانة النحل، يعني الأديان اللي ما لها علاقة بالسماء، أديان أرضية، مثل أن جماعة من الناس يقدسون شخصية معينة لنزاهته، لأمانته، لما يرون منه من أخلاق ومن سجايا، يقدسوه أو يحترموه، ثم ترتفع إلى قداسة، ثم ترتفع إلى دعوة إلوهية وتصير ديانة وما شاكل. مثل هواي أكو نحل في الأرض، حتى ذولي أهل النحل يعني ما مرتبطين بالسماء، مو ديانة سماوية، أيضا عندهم اعتقاد بأن الدنيا في آخر أيامها تصلح برجل يملأها خيرا، رغم ذول النحل. يعني شوف مثلا الأثنيين شعب أسطوري، ديانتهم ترتبط بالأسطورة، وجزء من الأسطورة تعدد الآلهة، عندهم البحر إله والسلم إله، أو البر إله والسلم إله، والحرب إله والسماء إله، والأرض إله والخير إله والشر إله، تعدد الآلهة. هذا اللي من الأثنيين تسرب إلى العرب، وصار عند العرب قضية الأصنام الكثيرة، وكان واحد من اعتراضاتهم على النبي صلى الله عليه وآله: أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هذه الفكرة اللي عند العرب في الجاهلية تعدد الآلهة جاية من الأساطير الأثينية وتعدد الآلهة عند الأثينيين. حتى ذول الجماعة اللي دينهم أسطورة، ديانتهم أسطورة ومبنية على تعدد الآلهة، روح أقرأ أساطيرهم، روح أقرأ ما يكتبون، تلقى في آخر أيام الدنيا يخلق إله الخير رجلا من أصحابه ينتصر به على أتباع إله الشر وعلى إله الشر، وتملأ الأرض سعادة ورخاء ومشاكل. طيب وإحنا شنو نقول؟ وإحنا شنو نقول؟ ألا نقول لا تنقضي الليالي والأيام حتى يخرج الله رجلا من ولدي يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ يعني المؤدى واحد. وهذا يعني بحث الحقيقة طويل ويحتاج إلى تفاصيل فيما يرتبط بفكرة الإمام المهدي وفكرة المنقذ وفكرة المخلص في الفكر البشري عند جميع البشر وليس عند ملة معينة، فضلا عن مذهب من مذاهب تلك الملة أو ما هو أكثر اختصارا من ذلك. لا، موضوع عالمي أسهم أكثر من هذا ما أقدر أروح بعد أبعد. وإلا أنتم اليوم شوفوا يعني حتى على مستوى الماكينة الإعلامية العالمية، شوفوا إذا تشاهد إصداراتها تشوف إصداراتها تتمحور على هذه الفكرة. الآن إذا واحد من بعيد يتابع مجمل ما يصدر عن هوليود من أفلام، وأفلام ضخمة وبإنتاج ضخم ويصرف عليه الملايين، شوية انظر للموضوع بطريقة تجريدية، تجرد عن كل الأمور وأنت أقعد جانبا هكذا وطالع فكرة الفيلم العامة مؤداة، بل الأفلام العامة تلقى شنو؟ أغلب الأحيان أكو فد شخص معين أو مجموعة أشخاص، ذول الأشخاص يصدون للفساد، سواء كان فساد إصاباتي أو فساد حكوماتي أو فساد عالمي، ومهما كان ذاك متوغل وشبكة العنكبوتية قوية جدا، هذا النفر الواحد أو هالثلاث أربع نفرات يقاومونه ويتصدوا له ويتغلبون على كل ما عنده، وينتهي الفيلم بانتصار هذا الفرد أو الأفراد المعنيين. وهذا شنو رمزيته؟ رمزيته شنو؟ مؤداة شنو؟ عين ما نتكلم عنه، عين ما نتكلم عنه. الماكنة المفروض اللي تقف بالضد من هذا المشروع، لأنه مشروع الإصلاح البشري العام، جاي تخدم هذا المشروع من حيث تعلم أو من حيث، لأن هذا يخلق باللاوعي عند المشاهد، باللاوعي جاي يخلق عند المشاهد أنه مهما كانت قوى الاستكبار وقوى الفساد والظلم كبيرة في العالم، فإن هنالك أملا للإصلاح. وهذا هو محور فكرة انتظار الفرج. وإلا شوفوا لما مثل أمير المؤمنين، أرجع إلى أول كلمة قلت، أول كلمة قلت بحثنا اليوم، قلت أنه القضية المرتبطة بالإمام المهدي ذاتا نسبا صفاتا مشروعا تمتد على امتداد التاريخ الإسلامي. شوفوا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، فضعنا حديث رسول الله لو لم يبق من الدهر إلا ساعة لبعث فيها المهدي، لا تنقضي الليالي والأيام حتى يخرج رجل من ولدي، وغيره من الأحاديث اللي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله في كل ما يرتبط بالإمام. أمير المؤمنين أفضل أعمال الأمة في آخر الزمان انتظار الفرج. انتظار الفرج يعني شنو؟ يعني الأمل. الانتظار هو وجه من وجوه الانتظار، الأمل. وإلا الإمام يتكلم مع جماعة يعيشون في العقد أو العقدين الأولين من التاريخ الإسلامي، من الحضارة الإسلامية، عن رجل يأتي بعد زمن طويل جدا ويتكلم عن الانتظار. شنو معناه؟ معناه أن الانتظار فيه بادرة الأمل. الآن فد واحد ما ينتظر شيء وفد واحد ينتظر، منهم من عندهم عنده أمل؟ أو منهم من عندهم عنده أمل أكثر من الآخر؟ اللي عنده انتظار لأي شيء كان راح يبقى عايش بأمل، هذا الانتظار راح يخلي عنده أمل، فمهما يشوف من ضغوطات من مشاكل هذا الأمل يرفع جانب التفاؤل عنده. وهذا انتظار الإمام، مبعث الأمل، المنتظر الحقيقي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إنسان متفائل، لأنه مهما تكون الصورة الواقعية، مهما يكون الواقع الخارجي تشاؤمي، هو أكو عند بادرة أمل. طبعا هذا فضلا ما إذا أضفنا له الاعتقاد بالإمام المهدي، وأنه كما نقرأ في دعاء الندبة صباح يوم الجمعة: نازح ما نزح عنا، غائب لم يخلو منا. يعني أن غيبته ليست غيبة انقطاع تام، مو غائب بمعنى هو بوادي والبشرية في واد آخر فضلا عن المسلمين من البشر، فضلا عن المؤمنين من المسلمين، فضلا عن أتباع مدرسة أهل البيت. غيبته ليست غيبة انقطاع، بدليل نازح ما نزح، غائب لم يخلو. لماذا؟ لأنه معنا. الإمام تأييداته، دعاء، تدخلات، أحيانا حتى بالفكر. شوفوا اليوم العالم، اليوم العالم يدرس بجدية موضوع انتقال الفكر الموجي، أن مو بس الضوء ينتقل موجيا، فوتونات الضوء، ولا الصوت ينتقل موجيا وأكو هيرتزية معينة لترددات الأمواج الصوتية، وإنما حتى الفكر ينتقل موجيا. هذا اللي أهلنا سابقا على فطرتهم يعبرون عنه حين ما يكون تخاطر أفكار بين مجموعة من الجالسين في مكان، فينطق أحدهم بكلام هو فكرة عند الآخر. شو يقولون أهلنا سامعين؟ شو يقولون؟ يقولون القلوب سواجي. دلالة على شنو؟ على انتقال الفكر. أنا فكرت بالفكرة وإذا واحد ثاني ينطق بيها. الإمام أحيانا يتدخل لحل مشاكلنا بهذه الطريقة، بطريقة أن هو بذاته عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله عليه، أو واحد من المقربين منه يمر بالمكان اللي فيه مشكلة ويورد الحل كفكرة، فتنتقل بالانتقال الموجي للفكر من ذاك إلى هذا. ولذلك نشوف أحيانا عندنا مشكلة معينة ونقعد ونفكر لساعات أو لأيام بها المشكلة، بعدين فد واحد عندنا فجأة يقول اجتني فكرة. ما أدري مرة بيكم هاي لو ما مرة، بالعائلة، بالعمل، كذا، نفكر فد مشكلة عندنا بعد تفكير ساعات أو أيام وأحيانا أسبوع، بعدين فد واحد من اللي كانوا يفكرون ويانا يقول اجتني فكرة. اجتني فكرة يعني شنو؟ من وين اجت؟ ليش هاي الفكرة الآن اجت؟ ليش ما اجت أمس؟ وبعدين تطلع هذه الفكرة هي الحل المناسب والسحري للمشكلة. طبعا لأنه هذا الحل منين اجى؟ اجى من تلك الجهة. فهذا أيضا بحث يريد مزيد من الدراسة ومزيد من الأدلة. هاي المقدمة بسطالة هواي بس نافعة إن شاء الله، مهمة. تعالوا للإمام العسكري صلوات الله عليه. الإمام الحسن العسكري بهذا الحديث يشير أول إشارة مهمة إلى أن الإمام الذي يأتي من بعده هو الإمام الغائب المستور للإمام الظاهر المشهور، لأنه الإمام عندنا قرآنيا وحديثيا. قرآنيا القرآن قدم لنا بأسلوب القصة والجذب القصصي الرائع شاهد على حجتين لله عز وجل. حجة ظاهر مشهور هو نبي من أنبياء أولي العزم اسمه موسى الكليم عليه السلام، وأيضا حجة لله في أرضه، ولكنه من جنس الغائب المستور وهو العبد الصالح اللي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عبروا عنه بالخبر، وأن لكل واحد منهم مهمة، واحد مهمته الشريعة، واحد مهمته التعامل مع الظواهر بطريقة فقهية، بطريقة شرعية، بطريقة الحلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح، الأحكام الخمس، وواحد حجة لله عز وجل ولكن يتعامل مع الأمر بطريقة غير بينة غير ظاهرة، وهو في سورة الكهف الولي الغائب. هذا قرآنيا وباختصار. حديثيا الإمام الصادق بوضوح قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وأن لله عز وجل حجتان، فظاهر مشهور وغائب مستور. الإمام العسكري يدري الأمة تعاملت طيلة إمامة داعش إمام مع إمام ظاهر مشهور. الآن الأمة تعامل مع حالة جديدة وهي حالة الإمام الغائب، ولذلك صدر كلامه: والله ليغيبن، يعني الإمام الثاني عشر هو إمام غائب. إذا واحد يسأل يقول هذه القضية قضية غيبة الحجة من الله على العباد حالة فريدة لو حالة متكررة، شن جاوبه؟ شو تقولوا؟ أول مرة بالتاريخ البشري الحجة لله على الخلق يغيب؟ لا. شوفوا نفس موسى، نفس موسى مو كان يمثل الحجة الظاهر المشهور، لكنه غاب لو ما غاب. ها؟ شو نقرب أيام ذي الحجة الأيام الأولى، استودع فارقنا شهر ذي الحجة بالعشر الأولى شنو نصلي؟ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني غاب، غاب موسى عن قومه، هذه غيبة. ويوسف عنده غيبة، وكثير من الأنبياء ومن أوصياء الأنبياء كان عندهم غيبة. الغيبة مو شيء جديد، الغيبة من السماء هناك أهداف، أن يغيب، أن يغيب، أن السماء تأمر بتغييب الحجة لها على الخلق. هسه الغيبة تكون لساعات كما في غيبة يونس، ظنوني إذ ذهب مغاضبا، أيضا غيبة، غاب عن قومه وغاب في ظلمات 3 بطن الحوت والليل والبحر، شوف غيبة. إذن الغيبة موجودة، وينما تسمع غيبة خلي يساوي وخلي بعد اليساوي فتنة. غيبة يعني امتحان للأمة، يعني احتمالية ردة. ولذلك إذا واحد يقرأ هذا الموضوع في روايات أهل البيت فعلا مفزع، فعلا لازم يراجع وضعه. الإمام الصادق يقول ليغيبن غيبة يرتد بها أكثر القائلين بإمامته. الإمام الباقر يقول ليغيبن غيبة يقول فيها أصحابه مات أو هلك بأي واد سلك. هذا ماكو غير مات، شنو هالغيبة الطويلة؟ شنو هالغيبة الطويلة؟ غيبة تساوي امتحان عسير للأمة بغيبة الحجة. هاي وين ما كان، شوفوا بني إسرائيل بغيبة موسى فشلوا بالامتحان، فشلوا 32 يوم بني إسرائيل تمام ماشيين صحيح ومع خليفة موسى اللي هو النبي هارون عليه السلام، يوم 33 قالوا أخلفنا موسى وعده، خلاص احنا متوعدين 30 يوم وهاي 32 مضى وموسى لم يأتي، وأعطوا حليهم للسامري وقالوا له أصنع لنا منها عجلا، صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وتركوا موسى النبي وتركوا دين موسى وتركوا خليفة موسى وظلوا عاكفين على عبادة العجل، يعني ارتدوا ردة. هذه الأمة أيضا بخطر الردة في زمان غيبة الإمام. شوف الإمام العسكري، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة، أكو خطر هلاك ما دام غيبة، أكو احتمالية ارتداد، أكو احتمالية انفكاك عن هذه المنظومة، هذه المنظومة المتمثلة بالإمام. وبما أنه الإمام غائب كل حجة يغيب لازم أكو إلى ممثل اللي في موسى، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي، في الإمام عجل الله تعالى فرجه، لأن الغيبة شكلين، غيبة صغرى كان إلى بها السفراء، وكان كل سفير يجي أجله الإمام يقول له انع نفسك لإخوانك وأبلغهم أن الصلة بنا عن طريق فلان، إلى أن وصلنا للسفير الرابع علي السمان أو السمري، الإمام انع نفسك لإخوانك انتدنا أجلك، بعد 6 أيام راح تفارق الحياة، قال سيدي فمن أقول؟ السفير من بعد منه، قال الإمام انتهى عهد السفارة، لأن غيبة صغرى انتهت، دخلنا في الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى العلاقة بين الإمام وبين أشياعه وأوليائه وأتباعه، بل للمسلمين عموما، هذا موضوع مو حكر على مذهب أو على طائفة، هذا موضوع للمسلمين جميعا. الإمام عاد بيّن أن الأمر انتهى، انتقل من السفارة الخاصة إلى الوكالة العامة للفقهاء، وبهذه الدقة والشدة، لأن هذا الموضوع يتطلب شدة، الراد عليهم كالراد علي والراد علي كالراد على الله. وبدأ عصر الوكالة لفقهائنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين. والفقهاء مع درسهم ومع سنين طوال فانوها من يفنوها من أعمارهم حتى يفهمون كلام الإمام، حتى يفهمون النصوص الواردة ويزاوجون بين القرآن وبين السنة، يعني الحديث الشريف والروايات وبين بعض القواعد اللي استنبطها العلماء اللي سبقوهم أو حتى المعاصرين للأئمة صلوات الله عليهم. مع كل هذا هم ما منفكين عن عناية الإمام، والإمام يقول للشيخ المفيد شيخنا المفيد منك الفتيا ومنا التزديد، وهذه عقيدتنا. عقيدتنا أن مرجعيتنا مسددة بالإمام، عقيدتنا أن مرجعيتنا تدرس تجتهد توصل للفقاهة توصل للاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ورغم كل هذا وفوق كل هذا هناك عناية الإمام وهنالك رعاية الإمام اللي قال لولا رعايتنا لكم لاصطلمكم الأعداء. إحنا هم شوفوا ذول الشيعة كثرة لو قلة شو تقولون ها؟ كنا نقرأ سيد علي بدعاء الافتتاح اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا بعد وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الزمان علينا. إحنا كل شيء ضدنا بس ويا هذا الكل شيء ضدنا عدنا منه عدنا لولا رعايتنا لكم. أكو رعاية الإمام تحوطنا، أكو قرآن بيننا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إحنا إن شاء الله وفق إيماننا الله يمكر لنا لا علينا، هذا حسن ظننا بالله عز وجل يمكر لنا. المكر هو التدبير بصورة سرية ترى، صحيح هذه المفردة مع تقادم الأيام بدأت تنسحب إلى مفردة غير مرغوب بيها. ليش؟ لأن أغلب ما يستعمل المكر في السوء، ولكن شوفوا القرآن الكريم من راد المكر السيء إيش قال؟ لا يحيق المكر السيء. إذن كلمة مكر بحد ذاتها مو سيئة، مكر بحد ذاتها تدبير الأمر بصورة سرية. فخير من يدبر بصورة سرية منه ها؟ الله، لأنه مطلع على الآخرين وعلى تدبيرهم وغير مطلعين على تدبيره. زين، أكو هلكة لا ينجو فيها إلا اثنان. واحد ثبته الله على القول بإمامته، وهذا يحتاج إلى طلب من الله وتوسل إلى الله. الواحد يدعو من الله عز وجل أن يثبته على هذا الأمر وأن لا تزل قدمه في أي جنب من جنبات هذا الأمر، سواء كان الأمر المرتبط بالإمام كحجة لله، سواء كان الأمر المرتبط بالمرتبطين بالإمام. يعني الآن قد أكو ناس يهذون بمسألة عدم الحاجة للتقليد، وإحنا ما محتاجين وتقليد على شنو، أنا أفهم وأنا عاقل وأنا دارس. هذا نوع من الردة وهذا نوع من زلة القدم اللي لازم الإنسان يحذر من عنده. لذلك شوف تقرأ الآية القرآنية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وحقرة تفسير أهل البيت يقول لك هب لنا من لدنك رحمة بمعرفة إمام زماننا والارتباط بإمام زماننا. فالعنصر الأول ثبته الله على القول بإمامته. اثنين وفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. الدعاء للإمام هو أحد مظاهر الصلة بالإمام. أنت شو وقت تدعو للإمام؟ إذا عندك صلة بالإمام، إذا كنت معتقدا بإمامته، إذا كنت مهتما لأمر الإمام صلوات الله عليه منتظرا له تدعو له. كل ما هذه العوامل لهيبها انطفأ في ذاتك كل ما يصير الدعاء للإمام رغم إيمانك بوجوده وإمامته وظهوره فيما بعد، ولكن هذا اللهيب إذا قل إواره في نفسك يصير عندك موضوع الدعاء للإمام موضوع متروك للصدفة، خلي أعبر متروك للتذكر. إذا إجى على بالي، مو هيك مرات نقول عن بعض المواضيع إذا إجى على بالي، الموضوع اللي نقول إذا إجى على بالي منه الموضوع الثانوي بحياتنا، الموضوع الغير مهم. إذا إجى على بالي أهلا وسهلا، ما إجى على بالي مو هواي مهم. الآن أسألكم إيش قد من الناس بموضوع الارتباط بالإمام المهدي إذا إجى على بالي في قبال القرآن الكريم الأحاديث الشريفة روايات أهل البيت سيرة المتشرعين علمائنا الدعاء للإمام من ضرورات يوميات الإنسان المؤمن. الإمام الصادق يقول أكثروا من الدعاء له بتعجيل الفرج، أكثروا. ولذلك أنا شايف بعض مراجعنا اللي تجمعنا بيهم أحيانا لقاءات خاصة رابط، وهي فلسفة جميلة إذا نتعلمها إحنا بالحياة، رابط الدعاء للإمام بموضوع حياتي يومي. مثلا شفت بعد الطعام، بعد الطعام مو ندعو أحيانا لبعض الطعام؟ ندعو، هذه من قبيل أدم النعم، ادفع النقم، مو هكذا؟ شفت بعد هذا الدعاء يدعو للإمام بتعجيل الفرج أو يدعو للإمام بالسلامة، هذا دعاء اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن وليا وحافظا وقائدا وناصرا. أنا أقول ليش؟ قال لأنه ما معقول الإنسان ما يأكل، ما معقول ما يأكل، مشغول ما مشغول، عنده مشكلة، عنده قضية، لا أقل فد وجبة باليوم. إذا هو قارن الدعاء للإمام بالدعاء بعد الوجبة، يعني صار عنده ذكر لا أقل مرة في اليوم للإمام. مثلا أن واحد يجعل قنوت صلاة من صلواته للإمام، بينه وبين نفسه يقرر أنه أنا قنوت صلاة الصبح كل يوم أو الظهر أو أي صلاة من الصلوات، هذا القنوت للإمام بأي دعاء مأثور للإمام. ولو مثلا الدعاء اللي ذكر السيد ابن طاووس استحباب قراءته في عصر يوم الجمعة، مثلا اللهم أري مولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن المهدي في نفسه وشيعته وخاصته وعامته ما تقر به عينه عجل فرجه. أن تربط الدعاء للإمام بشيء يومي، فموضوع يومي بحياتك يوميا هالموضوع، إذا صار أدعو للإمام، إذا أكل الطعام أدعو، صلاة الفجر قنوتها للإمام مثلا يعني، أو غير ذلك، حتى ما يبقى دعائنا للإمام على نحو التذكر. إذا إجى على بالي، إذا ذكرت، لأنه أحيانا فد أسبوع ما يجي على بالي، إيه صير فد واحد الآن بزمن غيبة الإمام وعايش ببركاته وبحمايته لا يدعو للإمام أسبوعا، فضلا عن شهرا، فضلا عن أكثر من ذلك والعياذ بالله، وإحنا في عصر فتن وضلالات ونحتاج رعايته ونحتاج عنايته. فأكو مظاهر للعلاقة بالإمام، واحد من هذه المظاهر الدعاء له، واحد من هذه المظاهر إشراكه بالمستحبات، جنابك تزور زرعة عن الإمام، جنابك تصدق تصدق فالمرة عن الإمام، تقرأ قرآن فسورة من القرآن وإهدي ثوابها للإمام، هذا يخلي نحو من الصلة، نحو من العلاقة. ومن وجوه الصلة والعلاقة المهمة بالإمام كربلاء وما نعيشه، لأنه سيد البكائين وأول المحزونين في عصرنا على الإمام منه، هو بأبي وأمي، هو بأبي وأمي، وهو القائل لئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العدا مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء. ولذلك أفتى العلماء باستحباب ندبة الحسين، استحباب شرعي أكو ندبة الحسين صباحا ومساء، أن واحد الصبح يقعد يوجه كربلاء ويقول يا حسين وحسين وحسين، ندبة يندبه، وفي المساء كذلك، لأندبنك صباحا ومساء وأبكين عليك بدل الدموع دما تأسفا على ما دهاك حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. التستري شيخ جعفر صاحب كتاب الخصائص الحسينية أو خصائص المظلوم ذكر، يقول رأيت الإمام في عالم الرؤيا، سألته قلت سيدي هذه عبارة محيرتني، أنت تقول لأبكين بدل الدموع دما، أي مصيبة من مصائب كربلاء تبكيك؟ أنت على يا مصيبة بالذات توصل إلى هذه الحالة تبكي لمصاب جدك الحسين؟ قال إن مصاب جدي لعظيم، ولكن لو كان حي لبكى، مصاب عمك العباس لو كان حيا لبكى، صار يعدد له. إذا قال سيدي إذا، قال أبكي لخروج عماتي من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والصوت يتلوى على متونهن يفتر خوات حسين من خامة لعد خامة. ينخل وين راح وين ما مش بالعرب شيمك الخامة تشب بنار ردا ضربا لهم والسجايا لو تتصور المنظر احرقوا عليهن الخيام صرنا وسط لهيب نار يمين الخيام نار الخندق خلف الخيام نار شمال نار فوقهن نار ما يفعلن بنات الرسالة مضت العقيلة الى الامام السجاد ما نفعل يا ابن اخي قال عم فروا على وجوهكن في البيداء كل تقبض على صبي او صبي يتيم او يتيم خرجنا بنات الرسالة واذا المنظر الأعداء صاروا بين أطناب المخيم هذه المرأة يضربونها بالساط تلك بالرمح مع الشتيمة جلست العقيلة زينب على الأرض شبكت 10 أصابعها وهذه علامة عند المرأة العربية الأصيلة إذا داهمها عدو وليس عندها حمي تجلس على الأرض تشبك 10 أصابعها يعني تستثير غيرة وحمية المقابل شبكت 10 أصابعها على رأسها وين الذي يصل بلينا لبو ترى زينب ذليلة يا نحمل وقع يا هايا يا لشيلة بعدين توجهت إلى التل وقفت هناك نادت يا حسين أحرقوا خيامنا يا ابن أم سلموا رحالنا إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله يا تالح لحسين ما تنابت حاجيني صواب الضحك يا علي يا حسين دليني مصوب اشوفك بعيني من عمة عيني عليك امك يا خويا دير للعين وانو صاح يا زينب اشتردين كسرت القلب مني وزدت الايام رد الخيم تحفظي عيالي يا بقى الخيم قالت الخيم احرقها قالها عيالي قالت عيالك ولاها قالها سكينة قالت سكينة ضربوها إنسان جماني المنبوذة